الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في بداية هذا المجلس نرحب فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي حفظه الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه بالقول السديد ونقول له طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما فيه صلاح الحال للمسلمين ونقول للشيخ لبداية هذا المجلس أنك بين إخوانك وبين أهلك وفي بلدك ونسأل الله جل وعلا التوفيق للقول الحق ونقدم له ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه للقول السديد ونقول له تفضل الشيخ بهذه الكلمة بما فتح الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء بإخواننا الأحبة الذي يعلم الله عز وجل ما لهم في القلب من مكانة وود، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحبة خالصة لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. وهذه الكلمات التي نتكلم بها ليس على ما تعلمون فيها مزيد، ولكن هي من باب التذاكر وإحياء هذه المجالس بذكر الله عز وجل، رجاء أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما نقول ونسمعه، وأن يكون هذا الكلام الذي نتكلم به مما يرفع منزلتنا عند الله عز وجل. الكلام كثير إخواني، ولكن في هذه الأزمان يحتاج الإنسان إلى أن يعرف أو يتذاكر بعض الأمور التي تنفعه في حياته وفي المعاملة مع وقته، لأنه كما تعلمون أنعم الله عز وجل على الناس بأنواع النعم، وقامت عليهم الحجة فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من الترف البالغ الكبير، وأعظم هذه النعم أن أمن الله عز وجل سبلهم وكثر خيرهم في الوقت الذي كثير من الناس يعاني من الفقر والقلة ويعاني من فقد الأمن. وهذه من أعظم النعم التي تحتاج إلى أن يشكر العبد ربه عليها، وأن يكون عمله بعد ذلك من باب الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، ويجعل هذه النعمة مما يقربه إلى الله عز وجل ويزيد في خيره. ولذا إذا كان الإنسان من أهل الخير وأراد الله به خيرا فتح له أبواب العمل. ولذا بيّن أهل العلم أن الهداية التي يدعو بها العبد دائما ربه في صلاته أو في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدين والدنيا، وهداية يدخل فيها العلم والعمل. فقد يهتدي الإنسان إلى العلم وإلى سبيل الحق لكنه لا يوفق للعمل به، وكثير من الناس يتضح له باب الحق ويعلم طريق الحق ومع ذلك لا يوفق للعمل به. ولذا كان من الواجب على العبد إذا دعا الله عز وجل بالهداية أن يستحضر دعاء الهداية للعلم والحق والعمل، فإنه إذا لم يلحق العلم بالعمل لم يحصل شيئا. وهذا الجهل الذي يتفشى في المجتمعات يكون بسبب إعراضهم عن العمل الذي يوصلهم إلى مرضات الله عز وجل. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى للعلم بما علمته من الحق فاحمد الله، واعلم مقدار النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك والفضل الذي ساقه إليك، حينما اختارك لتكون عبدا صالحا تدعو إلى الله وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة في الوقت الذي ضل عنه كثير من الناس. ولذا الواجب على طالب العلم الموفق أن يجتهد في دعاء الله عز وجل أن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح. ولذا إذا وفق الله عز وجل العبد لم يكله إلى نفسه، ويعلم علما يقينيا أنه ضعيف وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يقتر بما فتح الله له من أبواب النعم، بل إنه يحمد الله عز وجل في جميع أحواله، ويسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، ويسأل الله عز وجل الزيادة من الخير. فكم من الناس قد يكون اكتمل عقله وكان عنده من العلم الكبير، ومع ذلك لم يوفق للهداية فضل، بل والأعظم من ذلك أن يكون رأسا في الضلالة فلم يغني عنه علمه شيئا. ذلك لابد أن يتحسس الإنسان دائما فقره إلى الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق خرج مع معاذ رضي الله عنه وأخذ بيده وقال له: يا معاذ، إني أحبك، وهذه نصيحة تعني أنه سيعطيه شيئا من خلاصة قلبه، حيث إنه قدم له بأن هذه النصيحة لا تكون إلا لمحب ومن محب. قال: إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن مسألة الإنسان أن يجعله الله عز وجل موفقا وأن يعمل بالعمل الصالح، هذا من الفضل الذي يسوقه الله عز وجل إليه، ويعلم من خلال هذا الدعاء فقره لله رب العالمين، حيث إنه حتى العمل الصالح الذي هو مفروض عليه ومطلوب منه لا يوفق له إلا إذا ابتهل لله أن يديم الله عز وجل ويتم له الأمر. إذا شوف كثير من الأعمال الصالحة الآن تكون من أسهل العبادات وأسهل الأعمال، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس. أرأيت الذكر؟ ما الذي يكلفه على العبد؟ وما الذي يأخذه من وقته؟ وما الذي يشغله عنه من الأعمال الأخرى؟ لا شيء. فيستطيع أن يذكر الله في جلوسه وفي قيامه وفي قعوده وفي مركبه وفي حله وترحاله، ومع ذلك لا يوفق كثير من الناس لهذه العبادة، وهي من أسهل العبادات لا تكلفه شيئا. حتى نعلم أن المسألة هي مسألة توفيق من الله. إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا أخذ بيده إلى أبواب العمل وسأل الله عز وجل الزيادة، ووجد في نفسه ما يصلح نفسه من الداخل، ويتواضع لله في عمله كله، وكلما ازداد في العمل علم منة الله عز وجل عليه. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء، لأنه كلما زاد علم المرء كلما زاد علمه بربه فخشاه، يخاف الله ويعلم أن الله يحاسبه أكثر مما يحاسب غيره، لأن الله فتح له أبواب النعم. وكلما فتح على العبد أبواب النعمة في أمر كلما قامت عليه الحجة أكثر وأكثر. ولذلك كان كلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أخشى وأتقى، فيتواضع لله في علمه وفي أخذه وفي عطائه، ويعلم أن الله عز وجل أنعم عليه بالنعمة فيشكر الله على ذلك، ويتواضع لله عز وجل وينشر هذا الخير والعلم للمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكلما كان الإنسان في حال قوته آخذا بالسنة عاملا بها، حتى لو أصبح عنده شيء من الفترة والفتور تجد الإنسان مهتدي على الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شراء ولكل عمل فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. حتى لو صار عنده ضعف في الأعمال أو صار عنده شيء من الكسل، تجد هذا المرء على هداية، فإذا به إذا اصطكت عليه الأمور وكثرت عليه المسائل وتشعبت حوله الأحداث وبدأ عنده شيء من الشتات، عالجها بشيء من الروية وشيء من الصبر وشيء من الصمت. وكم نحتاج إخواني في هذه الأزمان إلى كثير من الصمت. وكلما تشعبت عليك الأمور فزد في صمتك حتى تتأمل موضع القدم حتى لا تزل. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض أهل العلم، قال: من صمت نجا، من صمت نجا. لا يصمت عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن يصمت عن فضول الكلام، ويصمت عن الأمر الذي لا يوصله إلى خير، والأمر الذي لا يحصل من ورائه خير، والأمر الذي قد يكون بسبب كلامه يفتح شرا على الناس. وأكثر ما يحدث الآن من المشكلات في هذه المجتمعات هي كثرة الكلام، فضول الكلام. في وسائل التواصل تجد الإنسان يكتب ما شاء من الكلام، وإذا فتح الله عليه بلباقة ولسان رأيته يمتطي جوادا ليس له، ويتكلم بأمر ليس له. وإذا كان إنسانا مغمورا ليس له قدر في الواقع السياسي، وجدته يتكلم في وقائع سياسية في بلدان أخرى، ويظن أن الكلام سيبقى على حاله والوضع لا يتغير ولا يتأثر، فإذا به يفتح على الناس أبوابا من الشرور، أبوابا من الشرور. لذلك يستحسن بالإنسان أن يتعامل بشيء من الصمت، فإن الصمت من الحكمة. ويبدأ إذا بدأت الأمور تتكالب وتتغير والأوضاع فيها شيء من الخلل أن يكثر الصمت، لأنه إذا أكثر الصمت استحضر العقل وعلم أين يوجه نفسه. وهذا أمر يحتاجه الإنسان حتى في الواقع الاجتماعي. رأيت نفسك في البيت حينما تدخل وأنت مجهد وتكثر عليك الضوضاء وحولك من قبل الأبناء، تجد نفسك تريد أن تفر إلى مكان وتجلس فيه من أجل أن تريح الذهن حتى تستجمع شتات الفكر. ومثله في كثير من الأشتات من هذه الأمور التي تشتت العقول وتجعل الإنسان مضطرب وعينه تتلقف، يدخل من موقع إلى موقع ومن كلام إلى كلام ومن حديث إلى حديث، فإذا بها قد اشتبهت عليه الأمور، وإذا به لا يدري أين يذهب وماذا يفعل وما الذي أوصله إلى هذه الحال، فيحتاج إلى هدوء ذهني حتى يكون الإنسان بعقل بعيد عن المشكلات. هذه تؤثر عليه من الناحية النفسية في ذاته، وتؤثر عليه من ناحية فكره، لأن هذه تستجلب الهموم. ويقول أهل الأدب أن كثرة الهم تزري بالعقل، ولذلك الإنسان لما يكثر حوله الهم لا يستطيع أن يحدد ما يريده من الأهداف، فيحتاج إلى راحة الذهن. والمرء في مثل هذه الأحداث التي نعيشها، رغم أنها لا زالت في خير عظيم، وقد كفانا الله عز وجل كثير من الفتن التي توجد في المجتمعات الإسلامية، يحتاج المرء أن يتعامل بالصبر. الصبر إخوان الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. الصبر وهو أنه يعود نفسه كبح جماحها، وأن يكون الإنسان يصبر على ما يأتيه من الملمات والأحداث، وعاقبة الصبر إلى خير. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخرج الله عز وجل من أصلابهم من يدعو الله ويعبد الله على التوحيد، ويدعو إلى الله بعد ذلك، ويجاهد الأمم ويردهم إلى حظيرة الحق. فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من الطائف بعدما سمع منهم ما سمع، وخرجوا إليه المجانين والصغار فبدأوا يحذفونه، حتى أصابوا قدميه الشريفتين، جاءه جبريل فقال إن معي ملك الجبال، فقال له يا محمد إن الله أمرني بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في طرفي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأعطاه الله عز وجل ما رجا من الله، وجاءوا بميزانه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أثقل الناس ميزان. نحتاج إلى الصبر إخواني، صبر نحتاجه دائما، الصبر لن تستطيع أن تعيش إلا فيه. الصبر حينما تكون لك زوجة وعندها بعض التصرفات، إما أن تطلق فتدمر الأسرة، وإما أن تصبر على ما لم يكن في مكان الحرام والمحظورات أو شيء يخل بك من مسائل الشرف وغيره، ممكن أن يكون عندها تجاوزات فتصبر على ما فيها من الطباع رجاء ما عندها من المحاسن، أو رجاء ما يتعلق فيها من المصير للأولاد وغيره. الصبر على الأولاد، إن لم تصبر على أبنائك وتريد أن تعاملهم بدرجة واحدة فإنك ستخسر الأولاد، ستخسر الأبناء. ربما كثرة التعنت تولد عندك طفلا كذابا يتمرس الكذب، أو يخرج على أخلاق اللئام، أو يتعامل بالوجهين، أو أن بعضهم يخرج عن حدود الطاعة والمألوف ويأتيك بأمر لا تحبه ولا تألفه، أو يأتيك بكثير من المشكلات التي تشتت ذهنك وتأتيك بكثير من المفسدات. الصبر نحتاجه في جميع شؤون الحياة، الصبر يحتاجه الداعية على وجه الخصوص، لأنه يريد أن يبين للناس الخير، يريد أن يبين للناس الحق. وبيان الخير للناس فيه فائدة لهذا الشخص الذي تدعوه أن تنقله من زاوية الضلال إلى زاوية الخير، وفيه كذلك أن تكثر الصالحين في المجتمع، وبالتالي يعينونك على إكمال المسيرة والصبر، يعينونك على إكمال المسيرة في مجتمع صالح، يعينك على أن تعيش بهدوء. إذا كان الجار صالح والجار الآخر فيه صلاح والجار الآخر مستقيم، يجد الأبناء من يعيشون معه ولا يخافون على أخلاقهم، وبهذا تكون أنت مطمئن. فمسألة دعوة الناس للخير، لا نظن أن هذه المسألة فقط الذي يستفيد منها المدعو، بل أنت تستفيد منه أضعاف ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الذي يعينك على أن تغرس فيه خيرا انتفاعك به أضعاف ما ينتفع بك هو. هذا الذي يمكنك أن تزرع فيه وتغرس فيه خير، وإذا أردت أن تصل لذلك فلا بد من الصبر إخوان، الصبر. تصبر على الإنسان المخالف إذا كان ثم مخالفة بينك وبين إخوانك، وتحاول أن تعلم وتعرف مسألة مهمة جدا، وهو أنك من باب هذا الصبر لا بد أن يكون أسلوبك مع الناس حسن، ولا تجرح آدمية الذي أمامك. حتى توصل الخير للناس لا بد أن يكون أسلوبك حسن مع الناس. ممكن أن تقول لإنسان أدخل، ففي أسلوب تكون من باب الإكرام، وفي أسلوب آخر تكون من باب التعنيف. علامات الوجه لها دور، طريقة الأسلوب له دور، مسألة السخرية فيه أو من باب أن يكون الوجه مكفهرا له دور. لا بد أن يكون الإنسان يتعامل بهذه الأمور من باب أنه يريد أن يغرس في الناس خير، يغرس في الناس خير. فلذلك مثل هذه المسألة وهذه القضية، لا بد أن نعرف أن مسألة الصبر على الناس مما تنمي الخيرات بين المسلمين، وتغرس تظهر لنا مجتمعا صالحا. لا بد أن نصبر على المدعوين فيما ندعوهم إليه. إن كان أخا لك وعنده شيء من الأخطاء اصبر عليه. كم من الأخطاء الآن تصور أنها أخطاء وهي ليست أخطاء؟ ممكن أمور نفسية، ممكن أن هذا المرء طرحه لا يعجبك، لكن هذا لا يبرر لك أن تعاديه. الآن هل كلنا الآن كل واحد يعجب أسلوب الآخر؟ لا. ممكن هذا أسلوبه فيه حدة، وهذا فيه رفق وهذا فيه لين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لما أراد خلق آدم سبحانه وتعالى أخذ من الأرض بيده سبحانه، فأخذ من أحمرها وأسودها وسهلها وحزنها، فخرج الناس على مثل ذلك، خرج منهم الأبيض، خرج منهم الأسود، خرج منهم السهل الحبيب المرن، خرج منهم الرجل الصلف اللي ترد عليه يرد عليك هو ما هو معصب ولا شيء، لكن رد شوي في صلاته. الناس على أخلاق ذلك، فأنت مأمور بذلك. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، استدان منه رجل دين، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وقال اقضني حقي، وتكلم عليه بكلام فيه شيء من الغلظة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالرجل، فضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. انظر، ثم قال اقضوه، وكان قد استدانه منه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أبو سنة، فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيارا رباعيا، خيار ورباعي أبو سنتين، قال اقضوه فإن أحسنكم خيركم وفاء أحسنكم قضاء. ما قالها خلي أدبة، هذا فعل فعل شنيع، فصل بين القضيتين، أعطاه حقه ونصح، اصبر عليه فيما فعله، تقول له يا فلان ترى هذا الأسلوب كان غير طيب غير جيد، لكن تفصل بين القضيتين. يحتاج الإنسان إلى الصبر خصوصا الداعية، اصبر واعلم أن الناس عندهم من الأخطاء مثل ما عندك، وكما تريد أن يصبروا عليك ويحسنوا الظن بك، وكما تريد أن يراعوا مشاعرك وأن يتلطفوا مع عواطفك الخاصة، فكذلك لا بد أن تتعامل معهم بنفس هذا المقياس. لماذا قال الحارث بن جزء رضي الله عنه قال يعجبني من القراء كل طليق ضحوك، وأما الذي تلقاه بوجه مبتسم ويلقاك بوجه مكفهر فلا كثر الله في المسلمين مثله. لابد تعامل الناس، شوف الحين بعض الناس يجي يلغي النصيحة، نصيحته طيبة كلامه طيب وموافق للأدلة، لكن غير موفق، يتكلم الناس في باب التعالي، يريد أن يبين للناس أنا أعلم منك، يريد يبين للشخص أني أنا أفهم، يريد يلقي آدمية الذي أمامه. هانظر هالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خير الخليقة بالإجماع، أفضل حتى من الملائكة، يأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتلعب بلعبة كالحصان. عائشة رضي الله عنها، من هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الخير والهداية والديانة واللي يجوز واللي ما يجوز واللي على السنة واللي خلاف السنة، ومع ذلك قال لها ما هذا؟ قال ألم تعلم أن لسليمان كان لسليمان حصانا فرسا يطير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر عاملها بعقلها لأن كانت صغيرة، طفلة صغيرة طفلة، ضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ما زاد على أن ضحك، رحمة، ما قال إن يعلموني العلم. الآن أنت ممكن تقول للإنسان هذا يعاملني معاملة وما يعرف قدري، ومع ذلك يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن عبد المطلب أنتم قوم مطل، ويسحب ياقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر في رغبته. الحين في بعضنا يقول يا أخي فلان صاحب جاه، أنت لماذا تتعامل معه هكذا، أو أنه لماذا يتعامل معي هكذا، فيجد في نفسه شيئا كبيرا ويريد العقوبة به. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القدر العالي، ويأتيه الرجل بهذا الأسلوب فيقابله بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا مسه شيء من الضنك والضيق وقسى عليه بعض المعتدين بالقسوة كما حصل مع الخارجي ذي الخويصرة لما قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال رحم الله أخي موسى، لقد وجد أكثر من ذلك فصبر. من هو مثل صبر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يسلي نفسه بأخيه الذي هو أدنى منه منزله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أحد منزله، لكن يسلي نفسه، يقول رحم الله أخي موسى، وجد أكثر من ذلك فصبر. يسلي نفسه، تريد أن توصل الخير للناس اترك الخير للناس، تريد أن تعيش بهدوء لا بد أن تتعامل مع الناس بشيء من الصبر، لا سيما إخواني في العصر الحالي. نحن نعيش الآن في زمان الشبه، طالب العلم تأتيه بعض القضايا تجعله يترنح وتجعله لا يعرف موضع الصواب، وهو طالب علم، ممكن أنه يسأل وممكن أنه يستفتي وممكن أنه يخالط من هو أكبر منه علما وعقلا فيسأله، مع ذلك تجده محتار. فكيف بعوام الناس الذين يحتاجون إلى إيصال المعلومة بسهولة؟ كيف إذا كان هؤلاء العوام يواجهون بأمداد من الشبه والشهوات؟ هذا يجعلك تصبر أكثر وأكثر حتى تكثر الخير في المجتمعات وتكون صبورا على أمر الله، يكون عندك الصبر على أصحاب المعاصي أصحاب الشبهات. بعضهم الآن تجده صابرا حليما لطيفا حتى مع المخالفين له من أعداء السنة، ولما يأتي إلى شخص معه على دينه وعلى استقامته وعلى الخير تجده مع ذلك يتصرف معه بشيء من العنت. لماذا؟ لماذا اختلاف هذه الوجهات؟ لماذا التناقض في المعاملة؟ هل هو أشد شرا؟ لا، ومع ذلك يتعامل مع هذا من باب الحكمة واللطف ولا أهجره حتى يرجع، هذا أولى. ذاك مبتعد عنك 50% وهذا مبتعد عنك 3%، واثنين منها للنفس ويتفق معك في جميع الأمور، وذلك حتى أصحاب المعاصي لابد تتعامل معهم في الصبر حينما تريد أن تغرس الحكمة وتريد أن تردهم إلى الحق وتريد أن تبين لهم السبيل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن لا تزدري حتى العاصي صاحب الذنب لا تزدريه. قل الحمد لله الذي وفقني إلى الخير حينما ضل عنه كثير. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: السني يعرض الحكمة فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، يعرض الحكمة بلي ولطف واجعلها مغلفة بأسلوب حسن، بأسلوب حسن. صحيح أن بعض الناس يحتاج إلى شيء من الحدة من بانت عداوته وبان ضلاله وبان شره واضحا بينا، لكن لماذا لا نقف أحيانا ونقول: هذا الرجل ظاهر كلامه أنه أراد الخير، لماذا أنتقل إلى الدرجة القصوى؟ لماذا أشك أنه هو عدو لله وقالها عنادا؟ هو مو ضال، دورك أنك تهديه. لماذا تتصور أنه ضال متعمد؟ يعني درجتين، ناخذ الدرجة الأولى، هو ضال، ضل عن الحق، ما بصره الله إلى الخير، ما بصره الله إلى الهداية. دورك حتى من أجل أن يقبل منك لابد أن تأتيه بلطف وتأتيه بإحسان، لا تقول له أنت لا تفهم وتريده أن يفهم. وكلمة لا تفهم ممكن أنها تقولها بلسان المقال وممكن أنك تقولها بلسان الحال. خلينا نراجع نفسنا أخواني شوي، لابد نقولها أحيانا تقال بلسان الحال، تأتيه بأسلوب أنك لا تفهم شيئا ولا تفقه، وأنا أعلم منك وأنا أفضل وأنا تبصرت بالخير هذا أفضل منك، خذ مني، لم يتبصر إلى ذلك. هل نريد أن نناقض ما جاء في النصوص الشرعية؟ قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية التوفيق والبيان ملك لله، أنت تملك هداية البيان والدلالة، أما هداية التوفيق هذا ملك لله عز وجل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لملكها لعمه أبي طالب، ومع ذلك يقول له: يا عمه، هل هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أحلم؟ هل هناك أعلم؟ هل هناك أحشم وأكرم وجمع المروءات والأخلاقيات وكل شيء ومع ذلك يأتي لأبي طالب فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، اللي كان يعرف صدقه، ويقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كل شيء عارف، شوف كل شيء عارف، ومع ذلك يقول له قل لا إله إلا الله. قال هو على ملة عبد المطلب. فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم سلاه الله عز وجل بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لابد نعرف أن هذه الهداية ملك لله، ولكن من أجل أنك توصلها للآخرين لابد أن تتعامل بها في أسلوب حسن، ولابد أن تغلفها بأسلوب طيب مبارك، ولابد أن توصلها حتى توصلها للناس، لابد أن يكون ذلك بأسلوب طيب يتصف صاحبه بالصبر، يتصف صاحبه بالسماحة، يتصف صاحبه بالشفقة والرفق، وأنه إذا أراد أن يوصل للناس شيء لابد أن تضع نفسك في هذا المقام. كيف تريد أن يتعامل الناس معك؟ تعامل مع الناس بنفس الشيء. لما تبي الناس الآن يكلمونك باحترام لابد أن تكلمهم باحترام. لما تكون تريد أن تتصرف مع الناس يتصرفون معك برفق لابد أن تتصرف معهم برفق. لما تريد أن الناس يغلفون لك الشيء بتغليف طيب غلفهم لهم. لكن المشكلة إخواني أن بعض الناس تدفعه فرط الغيرة، فرط الغيرة لدين الله، أن يكون أحيانا يتصف بشيء من الحدة، بشيء من الحدة، فيغفل عن الهدف الأسمى، وأن هذا المرء أيضا يحتاج إلى أن يكون الإنسان مع لطيف. لماذا تستحضر أنه عارف الخير وصد عنه؟ بل قل إنه إنسان لم يتبصر بالشيء. وممكن لو أنك راجعت نفسك وجدت أن بعض الأمور كانت عندك في السابق وكنت غير موفق لها، وربما كان الناس يأتون إليك فينصحونك ويتوهمون أن هذا الأمر واضح لك، ومع ذلك تأخرت في معرفة هذا الشيء أزمانا طويلة. احتاج إلى الصبر في الدعوة إخواني. والصبر ليس المقصود أن تجمع غضبك فقط، بل الصبر أن تمتاز حتى في الروية والأنا. كثير من المواقف لا بد لطالب العلم على وجه الخصوص ألا يتخذ فيها موقفا حتى تنقشع الفتنة، وألا يكون رأسا بالفتن. كم من الناس قدح فيهم وهم من أهل الخير، فإذا نظرت فإذا بالقدح يقوم على أنه قيل لي كذا وكذا، ليس بشيء مكتوب ولا بشيء مسموع، وبناء على حدثني الثقات، وبناء على أنه إنسان لم يأتي لهذه الدعوة إلا متأخرا فيريد أن يقطف الثمرة، وبناء على أشياء نفسية لو سبرت الحال لوجدت أن الأمر مزري. وكم نحتاج إخواني إلى فقه الدعوة على وجه الخصوص. نحن الآن في زمن من أزمان الغربة. صحيح أن الغربة تتفاوت من بلد إلى بلد، ونحن نعيش بنعم فضل الله عز وجل خصوصا في هذه المنطقة، لكن لن تعرف مقدار ما تعانيه الأمة من الغربة إلا إذا خضت المجتمعات وسافرت إلى غير بلدك. تعرف أنك هناك كثير من الأمور التي تأتيها بغاية الحدة، لو كنت في تلك البلدان لعلمت أن الوضع مزر فوق ما يتصوره عقلك. بلاد لم يبق منها من الإسلام إلا المساجد، وإذا لم تأتها دعوة من الدعوات فإن هذه المساجد مع الأزمان تتحول إلى متاحف، غفل عنها الدعاة وانشغلوا بمشاكلهم، شغلوا بقضاياهم، ألهتهم الدنيا في كثير من الجوانب، بدأوا يجمعون المال ويمتهنون المهن التي تجمع لهم الأموال، وغفلوا عن الدعوة. بدأ يظهر فيهم الشح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما يدعى الإنسان إلى محاضرة فلا يلقيها، ثم يدعى إلى برنامج ليأخذ منه شيئا من الأموال ومتاع الدنيا فتجده يركض إليه. ولذلك قال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا ويكثر الشح. قال أهل العلم على في هذا الحديث قالوا إن الشح لا يخلو منه زمان، لكن المراد بظهور الشح في هذا أن يكون سمة ظاهرة. انتبه، قالوا حتى إن العالم ليشح بتعليمه للناس، تعليمه للناس يصير شحيح، يكون بخيل في تعليمه المسلمين، يكون همه دنيا أو غفلة عن الخير. ولذلك حتى لو كان عندك مقدار بسيط من العلم يشره بين المسلمين، يبارك الله عز وجل لك فيه، تصلح المجتمعات، تعلم لك امرئا ربما ترى أنه مزدرى بالنسبة إليك، وهذا الذي هو مزدرى إليك هو رأس في بلده وعند قومه، لكن إنما جاءت به إليك الحاجة ليعمل عندك بمبلغ زهيد وأنت لا تعلم أنه ربما ينقذ الناس، تحببه في دينك، دين الله عز وجل، تحببه في السنة، تحببه في الاتباع، ربما يأخذ شريطا أو شريطين ينهي الله عز وجل به واقع الشرك. ولذلك الإنسان دائما يطلب الكمال، لكن لا تغفل عن أن الواقع يجتمع يختلف من بلد إلى بلد. إذا أنعم الله عز وجل عليك ببلد تستطيع أن تنشر فيه التوحيد، تعامل بلطف حتى تكثر أهل الخير، ثم ينتشر أهل الخير وربما ينتقلون في البلدان فينشرون دين الله، وتكثر في المجتمعات الخير والاتباع والتمسك والتزام السنة التي في التزامها البركة. وإذا جالت أعينك في البلدان فلا تذهب فقط من أجل أنك تريد أن ترى واقعا مختلفا، لكن انظر كذلك في واقع المتبصر. انظر، بعض البلدان نحن نطالب فيها بكثرة الخير باللباس وغيره، ممكن بعض البلدان أفضلهم اللي تلبس بنطلون وقميص وتلبس حجاب دائري، هذا أفضلهم عندهم اللي موجود عندك. فتجده هنا يكون الإنسان حاد لأنه لم يرى غير هذا المجتمع، لم يرى غير هذا الجنس. ليس المقصود أن تنظر إلى الخلل في مكانك وتوافق عليه وتؤيده أو ترتاح إليه، لا، لكن المقصود أنك تبحث عن الكمال والأطيب والأفضل، ولكن يكون هذا بطريقة مغلفة من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم وإيصالها للناس بأحسن سبيل. لأن الناس الآن إخواني يعيشون بين نقيضين، منهم رجل صالح ربما يطرح الطرح بشدة وكأن الناس لابد أن يأخذوا كل ما عنده حتى لو كان أسلوبه عسرا أو كان أسلوبه غير مهضوم أو كانت طريقته ممجوجة، وجنس في المقابل يريد أن يبين أن أهل الإسلام لينين، وهذا في الغالب على غير السنة، فتجده يميل مع الكفار، وتجده لطيفا مع أعداء الله ورسوله، وتجده يجامل الملحدين ويثني على أخلاقه، ويأتي إلى أعداء الله ورسوله من الليبراليين وغيرهم الذين يريدون يصرفون الناس عن الدين، لكن يلبسون لباس أهل الإسلام، فتجده سمحا لطيفا يكنيهم ويمدحهم ويترقق معهم، وفي المقابل قاسيا على أهل السنة. فهذا ليس هذا دين الله. دين الله ما يأخذ من آراء الرجال، ترى هذا متشدد هذا لين تقول أنا أخذ ما أخذ الوسط، دين الله ليس هكذا. دين الله يقوم على الكتاب والسنة، دين الله عز وجل وسطية، والوسطية هذه لا تعرف إلا بالنصوص الشرعية. وإذا أردت أن تنشر الخير والحق فضع نفسك في موضع الخلق، كيف تريد أن الناس يتصرفون معك تصرف معهم. وانتبه أخي، الناس في هذه الأزمان قلوبهم قلوب الأطفال، قلوبهم قلوب الأطفال، من كثرة المشاكل، كثرة الضغوطات، كثرة الشتات، الإنسان يحتاج إلى كلمة العاطفة حتى تستميله إليك، حتى تستميله إليك. وهذا ليس غريبا، هذا لا يقوله أهل التربية، انظر إلى السنة النبوية، انظر لماذا يمدح النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن تغلب، لماذا لما جاءه أصحابه يعاتبونه في عطايا حنين وقد أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وابن مرداس 100 ناقة وعيينة بحصن 100 ناقة، فعتب عليه الأنصار فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: ما تقول يا سعد؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا من قومي، يعني هم شرهان. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم موعظة بالغة وبيّن لهم، قال: ألا تحفظون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف اللين. قال: لو شئتم لقلتم كنت فقيرا فأغناك الله بنا. الله أكبر. شوف ايش قالوا الصحابة. قال: الله أمن، الله أمن، الله ورسوله أمن، أنت منتك أكبر وأعظم، أنت هديتنا. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك. قالوا: الله ورسوله أمن. شوف أسلوب اللطيف كيف يكون الرد. ثم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ما هي سالفة العطاء؟ وإني أعطي الرجل مخافة أن يكبه الله في النار ينفتن ويزل عن الإسلام. قال: وإني لا أعطي الرجل وأدع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من القناعة والغنى. منهم عمرو بن تغلب، يقول عمرو: والله ما وددت أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت عليه الشمس. تزكية. شوف الثناء، شوف المدح، لأنه ترقيق القلوب يجلب قلوب الناس. يأتي إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم أزهر، وهو رجل كان زاهر، كان رجلا دميما، فيحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق من الخلف ويحتضنه ويريد أن يتفلت الرجل، ما يعرف منه اللي حاضنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فضم ظهره إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله غال. هذه الناس يا إخوان، مراعاة مشاعر الناس، تريد أن توصل للإنسان خير تثني عليه، أنت لا تكذب، أنت رجل من أهل الخير، أنت رجل فاضل، أنت إن شاء الله تنشد الحق، أنت رجل طيب المعدن، أنت إن شاء الله فيك الخير، أنت كذا، تلطف. شخصي هو لحم اللسان، اثني فيها خيرا يا أخي. أنت أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام، اللي الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا، مو أنا وأنت، محمد عليه الصلاة والسلام، افهم، يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت رسول الله المؤيد. شنو البشر؟ أنت لما تجي للناس تكلم تعالي، وأنت لا يفهم، وهذا خارج، وهذا مدري، وهذا خالف مدري إيش، وهذا يريد، شنو الكلام؟ إنسان يكون لطيف، يكون يعامل الناس باحترام وشيمة، تعامل مع الناس مروءات وقيمة، تعامل مع الناس مرجلة، تهين مرجلة الإنسان وتبيه يسمعك، ما أنت أحسن منه ولا أنت أعظم منه قدر، يحترمك مرة مرتين لقدرك العلمي، لخوة سابقة، لمروءة، لصداقة، آخر شيء يقولك: يلا، شنو ما أنت أكبر مني، ماني مملوك عندك أنا، تريد تهديني للحق، تهديني بأحسن أسلوب، أنا ما أشتغل عندك، يمكن تنزل لأسلوب عام يقولك: أنا ما شريتني أنت تملكني حتى تبي تامرني وتنهاني وتبيني أسمع منك، تبيني بأخلاق. إذا محمد عليه الصلاة والسلام يسوي مع الناس هذه الطريقة، يقول لمعاذ وهو أغنى منه، يقول: إني لأحبك. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن مضعون: هاروني قبر أخي. يقول عليه الصلاة والسلام ويقبل ما بين عينيه. تأتي بنت فاطمة، يأتيه ويقبل ما بين عينيها. رقة ولطافة وأسلوب، عمل بالقرآن. الآن بعضهم يعمل بالسنة في جوانب، إذا جيت لبعض الجوانب تعلمها، تقول لي: أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب، كأن الآية ما نزلت عليه، ما بس إنه للنبي صلى الله عليه وسلم وبس. طيب أنت أولى في هذا العمل، تعرف أنك إذا كنت غليظ ما يأخذون الناس منك. والناس كما قال ابن مسعود: لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الناس ما يبون منك مال، الناس مو كلهم دنيئي النفس على الأموال تشتريهم في أمور الدنيا، كثير من الناس يبي منك يا هلا يا مرحب، ابتسامة، بعضهم تكسبه بابتسامة، بعضهم لن تلتقي معه إلا مرة واحدة ويقول: فلان ما رأيت مثله بحسن الخلق، كيف سلم عليه السلام. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يجب أن يعمله المسلم دائما، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه إذا سلم عليه الرجل أقبل عليه بوجهه. يقول حتى ظننت بنفسي شيئا فقلت يا رسول الله أخير ولا أبو بكر؟ قال أبو بكر. أنا خير أم عمر؟ قال بل عمر. شوف من كثر ما كان يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه له المنزل البال. يقول فعلمت أنه خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا سلم عليه الرجل لا يترك يده حتى يترك المسلم. ليه هذا إخواني؟ هل لأنه كان يدعو إلى نفسه؟ يدعو إلى دين الله ويدعو إلى نفسه لأنه هو يدل على الله. أما أنت ما تدعو لنفسك، أنت تدعو إلى الله. أما دعوتك إلى نفسك الناس أكثرهم غني عنك، أنت تدعو لأنه مو تكثر أتباعك، أنت عبد ضعيف فقير إلى الله. إن هداهم الله على يدينك أنت بخير ونعمة، الله يبي فيك خير. الله خصك أن يهدي الناس على يدينك، الله يبي ثقل موازينك، المنة والفضل لله عليك. أما إذا تدعي لنفسك هلكت وأهلكت، ما لك شيء عند الله عز وجل. أن تدعو إلى دين الله، وإذا أردت أن تدعو إلى الله لابد أن يكون الإنسان رفيق، لابد أن الإنسان يكون حليم، يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الجوانب. أخذ السنة بركة إخواني، وتركها من أكبر الحسرات. السنة إذا عملت بالنصوص في كل جانب تكتمل شخصيتك. شوف أضعف شخصية الآن وإنسان ليس له قدر ولا قيمة، خله يمسك الأحاديث، وكلما قرأ شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملة يعمل به، تجد بعد أيام يرتفع ذكره بين الناس ويكون له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. هذا العامل بالسنة تعمل فيها في جميع الجوانب، ما هي مسألة تشهي. وأقرب الناس وأولاهم بالعمل الحسن هم إخوانك، وأقرب الناس إليك أقاربك، الأب والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. تريد أن تدلهم على خير لابد أن تعمل معهم بالخير. ولذلك قال الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تواضع لهم، يعني تواضع يكون جانبك الجناح هو الجانب. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. خلاص اترك ما هم عليه من الخطأ وابقى على العلاقة العامة، لا ترقيها إلى مسألة الهجر، لا ترقيها إلى مسألة الكلام، لا ترقيها إلى مسألة القسوة. اجعل الشيء بقدره، اجعل الشيء بقدره. مو نحن نقرر من القواعد اللي عندها للسنة أن الهجر يدور مع المصلحة، والهجر هذا أنواع، منه هجر السلام، منه هجر الكلام، منه هجر الابتسام، منه هجر التوقير، منه هجر التقدير. يذكرون أنواع كثيرة من الهجر، مو منزلة واحدة. لا تترقى إلى منزلة حتى تيأس من التي قبلها. وإذا رأيت أن الأمر لا ينتج عنه شيء ابقى على ما أنت عليه حتى تجعل للناس، تجعل لك على الناس باب. إذا الآن أستطيع أن أبلغ خير وأبلغ حق، وأستطيع أن ألج من خلال هذا الباب، وصار بيني وبين بعض الناس موقف لو قطعته ممكن أن مجموعة كاملة تنقطع عني، ما هو مسألة صداقة وصحبة، لكن باب مفتوح يبقى، أبقى الباب مفتوحا لا تغلق. وقد تصبر على شيء من أجل ما بعده، تصبر على الشيء من أجل ما بعده. انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق اللي في الدرك الأسفل من النار، لماذا ترك؟ منها مخافة أن يسمع به البعيد ويقول محمد يقتل أصحابه. فلما تجي تقسولك على واحد كان يمشي معك وصديق لك وأيام معك، أقم أمر الله عليه وتركه، أنت الحين ما راح تقابله إلا من سنة لسنة، وعرض عنه. وإذا جاء المسألة قل والله فلان أخطأ في هذا، هل تظن لما تقول فلان أخطأ أنه يتضايق؟ حتى لو تضايق ضيقة نسبية. لكن الآن المشكلة عندنا ما يتكلم على الكلام، يذهب إلى الشخص، هذا فيه ما فيه حتى يجرحه من الداخل، ولا يترك للصلح موضعا. لما قسى الرجل على أبي بكر رضي الله عنه وقال له كلاما قاسا، قال يا ابن أخي اجعل للصلح موضعا، خل في خط رجعه، مو تعيره وتتكلم في كل شيء تعرفه عنه وتقول فيه وذيك المرة وقبل كم سنة وفعل كذا، ما لك علاقة في الأمور الشخصية. أنت تتكلم على كلامه، لو تظن أنك قلت والله أخطأ فلان في هذا، خالف الصواب وهو من أهل الخير، ما هو عدو لله ورسوله ولا يضرب السنة ويضرب الدين، لا، إنسان قصده حسن، قلت لا هذا الكلام خطأ، هذا في مخالفة للدليل، حتى لو جاءك يعاتب لا يأتيك بكلام الغضبان، وتبقى بينك وبينه شيء من الجسور الممتدة، تقول نعم كلامك كان مخالف للدليل الفلاني، أنت قلت كذا وأنا ما جرحت فيك، لا تكلمت فيك ولا سبيتك في شخصك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول تركه لمخافة أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، يسمع فيه البعيد ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بكرة شلون ندخل في دينه، هذا أصحابه يقتلهم على بالنا من أصحابه. ومنها تركه إكراما لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول صحابي، حتى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد الله وهو صحابي، قال يا رسول الله إذا كنت عازما على قتل عبد الله بن أبي فأخبرني فأقتله أنا، فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي فأصبر فأقتله فأدخل النار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بل نتركه لك. الله أكبر، حشمة، تقتير. الآن ممكن تترك واحد علشان أنه صاح أخوه فلان، تترك الإنسان ما تقسو عليه بالكلام وهو أخطأ في حقك من أجل أنه ابن عم فلان ابن فلان، ومع ذلك في الجانب نفسه تقيم أمر الله. أحد يقول لك لا تقيم أمر الله، أي عاقل لو يجي تكلم بسبيل شخصي يقول لك ليش تكلم على أخوي، خصوصا لما يكون عامي ويرى أنك تكلمت بشيء لا يحق لك. لكن لو أنك انتقدت الكلام حتى لو جاءك تقول لا والله أنا ما تكلمت على فلان، فلان قال كذا فأنا تكلمت على الكلام، تجد الناس يستقبلون من ذلك. أخواني كثير من الأخلاقيات اللي عند الناس الآن هذه، بعضهم يظن أنهم جاءوها من باب أنهم عرب وأنهم ورثوها، هذه كلها موجودة في السنة النبوية، هذه كلها موجودة في السنة النبوية. عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ولما مات جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه قميصه، قميصه ليكفنه فيه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، نزع قميصه إكراما لهذا فكفنه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام على رأس المنافقين وقال له عمر يا رسول الله أتصلي عليه بعد أن قال ما قال؟ هو اللي شن الحملة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أقاد كبرها في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإفك، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر، أخر عني، أنا أشوف شيء وأعرف شيء أنت ما تعرف. يقول تصلي عليه بعد أن قال ما قال، حتى نزل القرآن بعد ذلك بما قال عمر رضي الله عنه، وكان الموفق الملهم الذي نزل القرآن بقوله في حوادث كثيرة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهاه الله عز وجل عن ذلك. وقال يا عمر لقد خيرني الله، قال استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال والله لو خيرني الله، لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر الله لهم لاستغفرت. رحمة مهداة، نسي حق نفسه فيما يقابل الله عز وجل. فكم نحن بحاجة أن نأخذ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أخواني السنة كلها خير وبركة، لا تأخذ جانب وتترك جانب، وإذا تركت جانبا وغفلت عنه فاستغفر الله واسأل الله التمام، واسأل الله الزيادة من فضله، وأن يبصرك بسنته في جميع جوانب حياته، في كل جوانب، فإن فيها السداد، فيها الخير، فيها البركة، فيها الهداية، فيها استقامة شخصية الإنسان دينيا ودنيويا. أخواني قرأت بعض الكتب التربوية المعربة، وكنت أريد أن أكتب بحثا عن تربية الأبناء، فاستعرضت كتبا كثيرة من كتب الأجانب المعربة للغة العربية، والله ما وجدت قاعدة داروا عليها إلا أصلها بالسنة. أكثر ما يذكرونه هو مسألة العاطفة، وهذا موجود في السنة، لو تتأمل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال القريبين والبعيدين كلها تدور على العاطفة، معاملته مع أصحابه تدور على العاطفة، ألفاظه مع الناس تدور على العاطفة. ما ذكروا شيئا إلا له أصل في السنة. ممكن لهم تجارب عملية، تجارب من ناحية عينات يسمونها بحوث على أشخاص معينين، تدريبات معينة، مو مشكلة. لكن أصل ما كانوا يدورون عليه، ما أقول لكم في كتاب واحد، جميع الكتب، أصل التربية ومدار التربية هو العاطفة. لما تطالع بالسنة، صلى الله عليه وسلم جاء فيها من غير ذلك، كانوا يعاملهم بالعطف في أحياء وأمواتا في كل شيء. وهذا من باب المثل، أن السنة النبوية لم تترك شيئا، لكن يبقى هذا الأمر فضل من الله ومنة من الله وهداية وتوفيق وعلم يلقيه الله عز وجل على قلب من شاء من عباده، فيعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك لا بد للمسلم أن يراجع أوراقه بين الفينة والأخرى. واجعل لنفسك بين الفترة والفترة جلسة مصارحة مع النفس، واترك كلام الناس، واترك تشجيع هذا على شيء وقدح هذا على شيء، واجلس أمام نفسك. ولذلك أصدق ما ينصحك نصيحة واضحة هي المرآة، فإن رؤيتك بعينك أمام المرآة أن ترى شخصك هو أكثر شخص صريح معك. كم من الناس يظنه الناس كريم لكن ستره الله، لكن لما يطالع لنفسه يعرف أنه بخيل لكنه ما ابتلي. كم من الناس جبان لكن ستره الله أنه إلى أن مات ما صار موقفا يظهر جبنه. كم من إنسان عنده شيء من الحسد لكن ستره الله عز وجل أنه ما صار به له موقف حتى يظهره، لكن هو فعلا يعرف شخصه، وكذلك يعرف أنه عبد خطاء تظهر منه كثير من الأخطاء، وأن الله الذي يسترها عليه. فإذا أراد أن يزرع بالناس خيرا فليضع نفسه بمكانهم حتى يستطيع أن يتعامل معهم من خلال هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأستميحكم على طول الوقت، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.